الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في البديهيات وعرفنا أنها للاستقراء سبع قضايا. بقي أن نتعرف على هذه القضايا. طبعا ما في شي مجال للشرح كتير هون، فلذلك نقرأ ونعلم. قال: والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء، أو ست نقلت سبعة. والبديهيات ستة أقسام بحكم الاستقراء ووجه الضبط. هلا هون اللطيف الذي يقدمه في الحاشية اللي هو أسهل من ما ذكره الشيخ المضفر، يعطي طريقة سهلة لحفظ هذه الأقسام. يعني الشيخ المظفر ذكرها موضحة بما لا مزيد عليه، لكنه ذكرها كل قسم منها على حدة، فلذلك يعني هذه الطريقة التي يذكرها هنا كأنها تعطي الملاك والمفتاح لحفظ هذه الأقسام. ووجه الضبط أن القضايا البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم أو لا يكون. إذا إما أن يكون تصور الموضوع والمحمول والنسبة كافيا في التصديق أو لا يكون كافيا. إن كان كافيا فهذه القضايا الأولية، أو لا، والأول هو الأوليات. والثاني سيذكر أمثلة بعد قليل. الثاني ما لا يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول والنسبة، إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والحس الباطن أو لا. لأن إما أن الذي لا يكفي فيه تصور الأطراف مع النسبة أو الطرفين مع النسبة، إما أن يكون بحاجة إلى واسطة غير الحواس الظاهرة أو الباطنة، أو بحاجة إلى واسطة. إذن إما أن يكون بحاجة إلى واسطة أو لا يكون بحاجة إلى واسطة، بل يكتفي بالحس الظاهر أو الباطن. والثاني إما أن يتوقف على واسطة، هذه الواسطة هي غير الحس الظاهر والباطن أو لا. الثاني المشاهدات. الثاني الذي لا يحتاج إلى واسطة باستثناء الحس فإنه يحتاج إليها،
يعني يحتاج إجباركم يحتاج إلى واسطة الحس،
يحتاج إلى الحس، نعم. الثاني المشاهدات، وينقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر يعني بالحواس وتسمى حسيات، وإلى مشاهدات بالحس الباطن وتسمى وجدانيات. وجدانيات طبعا المعنى العرفي لها ما يشعر به الإنسان مما ليس ببرهان، مما ليس من قبيل القضايا النظرية، يعني وليس أيضا من قبيل الحواس الظاهرية، ليس من قبيل الأمور المرئية أو المسموعة أو الملموسة أو نحو ذلك. هذه تسمى بال
تصاني الأولى والثاني المشاهدات، يعني كل يعني تهجى لو أنا رجع
لا يعني ما هي. شوف إذا هذا اللي عم يقول عنه، إما أن يحتاج إلى واسطة. طيب أولى شاك؟ هلا هاي الواسطة شو المقصود منها؟
الأول
غير الحس. هون ما عم نحكي عنها، هلا عم نحكي عن ما لا يحتاج إلى واسطة. يعني شو يعني يحتاج
إلى حس؟
إلى الحس. هذا يحتاج إلى غير الحس، هذا لا يحتاج إلى غير الحس، يعني يحتاج إلى الحس. هو هيك قصده، لأن الواسطة أراد منها هنا ما سوى الحواس الظاهرة والباطنة. فما لا يحتاج إلى واسطة يعني يكتفي بالحواس. هذا ينقسم إلى قسمين. ليه؟ لأن الحس إما ظاهرا فهي محسوسات أو حسيات، أو باطنا فهي وجدان. إذن شو خلينا نطبق العبارة. إذن إما أن يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن أو لا. الثاني يعني ما لا يتوقف على واسطة غير الحس الظاهر والباطن، أي الذي يكتفي بالحس، هو المشاهدات، وهذه المشاهدات تنقسم إلى مشاهدات بالحس الظاهر وتسمى حسيات، وبالحس الباطن وتسمى وجدانيات. والأول
يعني اللي بتوقف على وسط غير الحس،
هلا الذي يتوقف
كيف؟
الذي يتوقف على الحس غير الحس والباطن شو؟
هيا جاي هلا
الذي يتوقف على غير الحس الظاهر وعلى غير الحس هلا والأول يعني ما يحتاج إلى واسطة غير الحواس، يعني ما لا يمكن أن يكتفي بالحواس الظاهرة والباطنة. والأول إما أن يكون ينقسم بحسب الواسطة، فإن تلك الواسطة إما أن تكون بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا يكون كذلك، هي من قبيل الوسائط النظرية، إذن ليست حسا لا ظاهرا ولا باطنا، واسطة نظرية، لكن هذه الواسطة النظرية واسطة حاضرة غير خفية، تحضر بحضور القضية بحضور أطراف القضية، هذه التي يسميها بالقضايا الفطرية. بمجرد أن تتصور الأطراف، مجرد أن تتصور الأطراف يحضر هذا، تحضر هذه الواسطة ويحضر هذا القياس الخفي، فكأن هذا القياس مستبطن في داخل القضية، لذلك يقال إن القضايا الفطرية قياساتها معها، هي بحاجة إلى قياس لكنها دائما تجلب قياسها معها، فلذلك عدت من قبيل القضايا البديهية، لأن الواسطة واسطة خفية جدا، والانتقال الذهني من تلك الواسطة إلى هذه الواسطة انتقال سريع جدا بحيث يكاد الذهن لا يلتفت إليه. إذن لما عم نحكي عن واسطة، الواسطة يعني الأمر النظري يعني القياس، إذن هذه القضايا بحاجة إلى واسطة، إذن هي من قبيل الأمور النظرية، لكن هذه الواسطة لكونها غير خفية، لكونها تحضر إلى جانب تصور الأطراف دائما بحيث يكاد يكون تصور الأطراف مستلزما لها، قالوا هذه الواسطة الخفية أو هذا القياس المضمار لا يعتنى به ولا يوجب خروج القضية عن كونها بديهية، بل تبقى القضية معها قضية بديهية. إذن إما أن تكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور الأطراف أو لا تكون كذلك، بحاجة إلى واسطة لكنها ليست من هذا القبيل. والأول هي الفطريات ويسمى قضايا قياساتها معها، مثل هلا بعد شو رح يمثل هو، كالزوجية بالنسبة للأربعة، كون الأربعة زوجان هذا أمر نظري ليس أمرا يحسه الإنسان ويشعره أو يراه ويلمسه ويبصره، أمر يدركه بعقله، لكن كون الأربعة زوجان أو زوجان، كون الأربعة زوجان بحاجة إلى قياس، إلا أنه من نوع القياس الخفي، من نوع القياس الحاضر دائما، من نوع القياس الذي يترتب على تصور الأطراف، يكفي أن تتصور معنى الأربعة معنى الزوج حتى تصدق وتذعن بأن الأربعة زوج. إذن والثاني ما ليس من هذا القبيل، إما أن يستعمل فيه الحدس، هذا بحاجة إلى واسطة، يعني هو من قبيل الأمور النظرية، لكن استعمل فيه الحدس أو لا، إذن الذي يستعمل فيه الحدس يسمى بالحدسيات. إذن إما أن يستعمل فيه الحدس أو لا. الحدس ما هو؟ يعرفه بأنه انتقال الذهن الدفعي من المبادئ إلى المطال، إذن قوة نفسية.
الهدف الثاني يعني اللي قد تغيب عن الذهن،
نعم. نعم بحاجة إلى قياس لكنه ليس من قبيل القياس الحاضر إلى جانب تصور الأطراف، فإذن إما أن يستعمل فيه الحدس وهو انتقال الذهن الدفعي، الدفعي يعني دفعة واحدة من المبادئ إلى المطال، يعني ليس انتقالا تدريجيا أو انتقالا على مراحل كما هو الحال في القضايا الفكرية، إننا عرفنا أن الفكرة عبارة عن حركات ثلاث وقد يقال بأنه حركات خمس، لكن من لديه قوة الحدس ينتقل دفعة واحدة من المبادئ إلى المطلوب، من المبادئ يعني من المعطيات المتوفرة إلى المطالب مباشرة، أو لا يستعمل فيه الحدس. ما يستعمل فيه الحدس يسمى بالحدسيات. والثاني ما يحتاج إلى واصل لكنها ليست خفية ولا يستعمل فيه الحدس إن كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة ممتنع عند العقل تواطؤهم على الكذاب فهي المتواترة. إن كانت منقولة بالتواتر ثابتة بالتواتر الواسطة لإثباتها هو التواتر فتسمى هذه القضية حينئذ القضايا المتواترة. وإن لم يكن كذلك بل كان حاصلا من كثرة التجارب فهي التجربيات. ثم يقول وقد علم بذلك حد كل واحدة من خلال هذا التقسيم اتضح
كيف مصدر نور القمر مصدر نور الشمس
الحسيات تبعدها. طول قوله الأوليات كقولنا يمثل التفتزان لكل واحدة من القضايا الكل أعظم من الجزء. قوله المشاهدات أو الملة الذي يمثلنا قوله المشاهدات. أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة. وأما الباطنة فكقولنا إن لنا جوعا وعطشا. قوله والتجربيات كقولنا السقمونيا مسهل للصفراء. السقمونيا قيل إنه نبتة هلا المهم دواء بيعمل شيء مسهل للصفراء. الصفراء لعله ما بعرف إذا أسيد المعدة أو إنه النبت يتداوى به.
حط البنادول إنه
بنادول بيريح من وجع الرأس.
ها؟
طيب قوله والحدسيات كقولنا نور القمر مستفاد من الشمس. ها؟ لمن لديه قوة الحدس؟ يعني إذا عرفت إنه القمر مش كوكب منير مثلا ليس
من يعني. ها؟ كيف واحد بده يعرف ان الشمس اذا ما طلع بالعلم شافوا
انه عفوا هي التكرار انه بتتكرر مثلا على هالشغله عنده خلص يمكن صار
ممكن يعني انه يكون قصده فيها كانه قصده فيها هو مثل انه الولد لما المثل المثال اللي مثله الشيخ المظفر انه الولد لما بيفوت على المدرسه مثلا بتكون معادله عنده 2 زائد 2 بتكون معادله صعبه بس بعدين بعد فتره انه خلص هذه معادله انه شربت المي يعني. فقد يكون من هذا القبيل انه هذه المعلومات الاوليه اللي هي في بدايه الامر معلومات نظريه.
شو صار الفرق بين الحدسيات والتجريبيه؟
يعني على كلامه هو ولا على المثال قصدك؟
على المثال او على
انا قصدي على الطريقه اللي بتبدا على التكرار. بصيروا فين ما كان موجوده كمان حدسيات فين قمت بالسقمونيا مساحه حدسيات صار التكرار بصيروا كمان مثل شرب الطاقه. يعني
أنا قصدي لا واضح يعني الفرق بين هلا مثلا البنادول انه بيريح من وجع الراس يعني مش شيء انه والله واحد تعلمه الشيء هو حصيلة التجربة. انت ما تعلمت والله انه البنادول بيصحح من وجع الراس مثلا بس كثرة
هو مرة لما التجريبيات نتيجتها على القياسين واحد اقترامي بالثاني في كلام على انه لا دليل على هذا القياس بالاساس وهو غير لا بديهي ولا غير بديهي يعني ما في هو ناتج من تراكم الاعتمادات فقط هيدا. فاذا كان هيك يعني شو بيعود الفرق بينه وبين الحسيات اذا كان ناتج من تراكم الاحتمالات فقط ولا دليل عليه والحكماء لم يذكروا عليه دليلا.
هلا بالنسبة للي عم يذكروا واضح الفرق انه الحدس هو تلك القوة التي تخول الذهن ان ينتقل دفعيا من المبادئ الى النتيجة بينما التجربيات ليست امرا كذلك. يعني ليست القضية التجربية ليست نتيجة ان هذا الانسان لديه قوة الحدس بحيث استطاع ان ينتقل مباشرة من انه والله وجع الراس والبنادول انه هذا لازم يحلها مش يعني مش تصور بها
هذه بسيطه. بس في حال انه ما اخذنا بهذا الكلام انه لا من تراكم الاحتمالات الحدس لا ينشا من ذلك ايضا
لانه الحدس بحسب ظاهر الكلمات هلا اللي شفته هون وبغيره من الكتب ما بعرف يعني بدي استقصاء انه يشار الى انه منشاه مش منشا موضوعي يعني منشا ذاتي ان هذا الشخص لديه من قوه الحدس ما يخوله ذلك مش انه والله منشأ منشأ نوعي انه والله تراكم الاحتمالات هون بيخلي العقل البشري عادة يتوصل لهالنتيجة كما هو الشأن في التجربيات، وانما لا، انه هذا الشخص لخصوصية فيه ذكاء خارق موهبة كذا لديه من قوة الحدس ما أهله لذلك. ها؟
الحدس في مبادئ ومطالب، ما كان عنده مبادئ ما قدر يوصل للمطلب.
بالنتيجة طبعاً، ما أنت عندك. يعني الحدس مش إنه والله يعني بيخليك إنه من لا شيء تتوجه إلى إلى العلوم، عندك قضية، هذه القضية بحاجة إلى أن تثبتها. إنه فهل مثلاً هلا ممكن نمثل إلى مثلاً بهذا المثال مثلناه بالرياضيات مثلاً. وإن كان هذا مثال للحدس المكتسب إذا صح التعبير.
نعم. وراء الأكثر شيء كان بريك بين الحدسيات والتجربات. بالحدسيات لا تطالب هي التجربة اللي تجرب. مثلاً استكمونيا واحد بياخد دواء أو بيعمل شغل مثلاً ولا هالتجربات إنه في جربها هو بنفسه. بس ما أنا المثل اللي بحطه نور القمر.
مش هيطلع يشيل الشمس يشوف
اذا الضوء واحد زائد واحد كمان. هلا انتم بتلاحظوا انه هذا التقسيم على كل حال يعني مش بس انه والله مش تقسيم حب الحصر العقلي، تقسيم هو في الحقيقه لموضوعات مختلفه. يعني اصلا شوف مثلا شوي بيحكي انه ما يحتاج الى واسطه ينقسم الى قسمين، شوي بيقول مثلا اما ان يستعمل فيه الحدس، يعني مش انه من شأنه ان يستعمل فيه الحد. يعني اللي بيظهر من الكلام هون انه اي قضية ممكن ان يتدخل فيها الحدس وتوصلت اليها انت من خلال الحدس تصبح من القضايا الحدسية. يعني هذا التقسيم لا يعطي ضابطة واضحة، هذا يعني يساعد على تداخل الاقسام.
انا قصدك ممكن يكون تجربية ودخل فيها الحدس.
ممكن انه تجربية، بس غاية ما هنالك انه والله واحد بما لديه من قوة عقلية خارقة تمكن من ان يتوصل الى النتيجة التي لا يتوصل اليها الانسان العادي الا بعد اخضاع المسألة لتجارب متعددة. مقتضى هذا الكلام ان يدخل في التفل
يعني يدرك ما هي السبب وما هي العلة
بحبسي. نعم، فيعني نعم انا بوافق على انه هذا الكلام يساعد على تداخل الاقسام. طيب، فالأول هو الحدسيات، والثاني إن كان الحكم فيه. يعني بعدين أيضا يعني شوف أصلا الانتقال من الحدسيات إلى المتواترات كيف إنه بتحس إنه فيه أصلا مش إنه قضية لا يستعمل فيها الحدس، قضية لا يستعمل فيها الحدس وهي من المتواترات مثلا. يعني مش نعم، بس إنه أنا اللي كنت عموله إنه هو قدم ضابطة يعني بتساعد بس على الحفظ، هلا مش اكثر من مش انه دقيق. انه مش انه والله عندك مثلا عند منطق الشيخ المظفر بالطريقه اللي عارض فيها البحث هو هلا بيخليك مثلا انه عندك المشاهدات، عندك المشاهدات وعندك مثلا خلينا نقول مثلا المشهورات او المسلمات. يعني قد يقع تداخلا في الحفظ على مستوى الحفظ بينهما مش على مستوى تقديم النظرية وبيان الفكر. طيب، إذن وإن لم يكن كذلك بل وانصرنا. طيب، إذن والحدس والمتواترات كقولنا مكة
موجود
حلو
موجودة
ها؟ عندكم المواتين مربوطة؟ منيحة، عندنا موجود هون إنه موجود من الموجودات
أصلا أنتوا.
طيب، قوله والفطريات كقولنا الأربعة زوج فإن الحكم فيه في هذه القضية بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم وهو الانقسام بمتساويين. ثم إن كان هلأ بيحكي عن انقسام البرهان. إذن بعد أن تقدم الكلام في معنى البرهان، معنى القياس البرهاني، مما يتألف القياس البرهاني، الآن ينقسم القياس البرهاني إلى برهان إنيا وبرهان لميا. هذا يحتاج إلى طبعا نفس البيان الذي ذكره الشيخ المظفر، ما في شيء بس منذكر فيه توضيح المطلب. أن لدينا في القياس كما عرفنا ما يسمى بالحد الأوسط، وأن طريقة الإنتاج في القياس تعتمد بشكل أساسي على هذا الحد الأوسط، فإن الحد الأوسط هو الذي يربط بين الموضوع والمحمول. فإذا نستطيع أن نقول إن الحد الأوسط هو علة العلم بثبوت المحمول للموضوع في القضايا الموجبة أو سلب المحمولة عن الموضوع في القضايا الموجبة. بما أنه نحن أصلاً كيف ينتج القياس؟ مش القياس أداة معرفية، يعني أداة من أدوات العلم؟ طيب كيف يحصل العلم من القياس؟ طريقة الإنتاج في القياس قائمة على أي شيء؟ على تكرر الحد الأوسط في الصغرى والكبرى. فإذن هو لب اللباب وهو المحور وهو علة العلم. القياس إنما كان يفيد العلم بسبب الحد الأوسط، فسبب العلم الحاصل من القياس ما هو؟ هو الحد الأوسط. فالحد الأوسط هو العلة لعلمنا بالنتيجة. فلذلك يقولون الحد الأوسط دائما يسمى الواسطة في الإثبات. شو يعني واسطة في الإثبات؟ يعني علة للعلم. مثلا في قولنا العالم متغير وكل متغير حادثان، فالعالم حادث. كيف علمت بهذه القضية وهي العالم حادثان؟ ما هي علة العلم؟ بتقول تكرر الحد الأوسط وهو التغير أو المتغير في الصغرى والكبرى. فسبب علمنا بذلك هو ارتباط الموضوع في الصغرى بالمتغير، وارتباط المتغير في الكبرى بالحادث. فماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك ارتباط العالم بالحادث. فمن هون الذي جعل المحمول يثبت للموضوع، الذي جعلنا نجزم بثبوت المحمول للموضوع، هو الحد الأوسط. فهو الواسطة في الإثبات، يعني هو الذي جعلنا نعلم بأن هذا المحمول هو لهذا الموضوع أو ليس له، مسلوب عنه كما هو الحال في القضايا السهلة. إذن ما معنى واسطة في الإثبات؟ يعني علة للعلم، يعني علة للوجود العلمي، للوجود الذهني، للوجود الواصل. في قبال ذلك، في قبال الواسطة في الإثبات، لدينا ما نسميه بالواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت هي ليست العلة للوجود العلمي، وإنما هي العلة للوجود الواقعي، للوجود النفس الأمري، العلة الواقعية لثبوت هذا المحمول لذاك أو لسلب ذلك لهذا المحمول عن ذاك الموضوع. مثلا يعني خلينا هلا نقول مثلا
ها
الواسطه في الثبوت هي العله في الوجود الخارجي، العله في الوجود الواقعي. طبعا نريد من الخارج هنا الخارج النفس الامري. سابقا تعرضنا للكلام في معنى نفس الامر وقلنا انه اعم من الخارج بمعنى عالم الاعيان. طيب فاذا ما معنى الواسطه في الثبوت؟ يعني العله الواقعيه لشيء. مثلا خلينا نفرض هلا هيك انه انت بتجي بتقول الذي جعلني أعلم بأن الغرفة هناك تحترق هو إخبار فلان لي بأنها تحترق، مش إنه أنا شفت النار شفت الدخان. وإنما العلة للعلم ما هي؟ إخبار فلان، نقل فلان جعلني أعلم باحتراق الغرفة. فعلة العلم هنا ما هي؟ إخبار فلان. فهل إخبار فلان هو الذي أحرق الغرفة؟ هو الذي أحرقها في ذهني، يعني هو الذي جعلني أعلم باحتراقها، فهو علة علمي بذلك. لكن العلة الواقعية للاحتراق ما هي؟ إنه هذا المخبر قبل ما يجي يخبرني كان زيت كبريتي هناك. ما فليس إخباره وإنما إشعاله. ففرق بين العلة للعلم بالشيء وبين العلة لوجود الشيء، لتحقق الشيء، لواقع الشيء. الأول نسميه بالعلة الإثباتية أو الواسطة في الإثبات، والثاني نسميه بالواسطة الثبوتية أو الواسطة في الثبوت.
هذا التفريق شو مفيد بالعقائد؟
نعم. وأيضا يعني هناك أبحاث أخرى مفصلة في الأصول في تفصيل واسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات والواسطة في العروض أيضا. على كل حال، طيب إذا اتضح ذلك وعرفنا ما هو معنى الواسطة في الإثبات وما هو معنى الواسطة في الثبوت، وعرفنا أن الحد الأوسط دائما واسطة في الإثبات، دائما هو علة للعلم، فنقول ينقسم القياس البرهاني بحسب الحد الأوسط إلى قسمين. فإن الحد الأوسط إن كان واسطة في الثبوت أيضا. ليش قلنا أيضا؟ يعني إلى جانب كونه واسطة في الإثبات. إن كان واسطة في الثبوت أيضا فالبرهان برهان للميان. إن كانت العلة للعلم هي نفسها العلة للواقع فيسمى البرهان بالبرهانين للمي. هو هذا البرهان، برهان الذي بعد هلا ما فتنا فيه، بس خلينا نوضح الأقسام. إذا البرهان اللمي ما هو؟ والبرهان الذي يلعب فيه الحد الأوسط كلا الدورين، دور الواسطة في الإثبات والعلية للعلم، ودور الواسطة في الثبوت والعلية للواقع. يعني دور إيجاد الشيء واقعا، ودور إخطار الشيء في الذهن. فله وظيفتان، وظيفة أساسية ثابتة له لكونه حدا أوسط، وهي وظيفة الوسطية في الإثبات، ووظيفة أخرى ثبتت له بسبب كونه في برهان لمية، وهي العلية للواقع. هذا نسميه بالبرهان اللمي، في مقابل البرهان اللمي البرهان الإني، وهو البرهان الذي يقتصر فيه دور الحد الأوسط على الوسطية في الإثبات والعلية للعلم والعلية للوجود الذهني. فلا يكون الحد الأوسط هو العلة الواقعية لثبوت المحمول للموضوع أو لسلب المحمول عنه، ما بيكون هو العلة، سواء كان معلولا يرحمكم الله، سواء كان معلولا أم كان هو وإياه معلولين لشيء ثابت. المهم انه انت عم تقول انه هو مش العلة. هلا مش العلة بيكون خيه مثلا كما لو كان معلولين لعلة واحدة، او بيكون ابنه، انت المهم عم تقول مش بيه. اذا هذا تمام الكلام فيما يتعلق بتقسيم البرهان الى برهان إنية وبرهان لمية. هذا البيان في هذا التفصيل ربما مع توضيح اكثر ذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى، يعني ما في شيء جديد بالمطلب.
هل
أسس مطلق بيناتها؟ لا، مش عم مطلق. إحنا عم نقول لما بيكون الحد الأوسط هو الأب الواقعي، يعني العلة الواقعية أيضا في البرهان اللمية، لما عندما لا يكون هو الأب الواقعي سواء كان ابنا له أو أخا له، ها؟ فيكون برهان اللمية
كل واسطة في ال
فاتضح بذلك، اتضح بذلك. لا، مش كل واسطة في الإثبات، نحن في مقام، وإن كان كل واسطة في الإثبات على نهج المناطق هي حد أوسط، ما عندهم طريقة منتجة غير القياس. فنستطيع أن نقول بأن كل أو بأن
تصلح لأن تكون
واسطة، نعم، كل واسطة في الثبوت
تصلح لأن تكون واسطة،
جاز أن تكون واسطة في الإثبات، لكن ليس كل واسطة في الإثبات جاز أن تكون واسطة. طيب، إذن بيقول ثم إن كان، بيقول الملا عبد الله، الحد الأوسط في البرهان بل في كل قياس لابد أن يكون علة لحصول العلم. حصول العلم بأي شيء؟ بالنسبة، هذه النسبة في القضايا الموجبة إيجابية، في السالبة سلبي، بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة. ولهذا يقال له، يعني للحد الأوسط، الواسطة في الإثبات. وهون هلأ لما بيحكوا مقام الإثبات ومقام الثبوت، مقام الإثبات يعني مقام العلم، مقام الحكاية، مقام الكشف، مقام الثبوت يعني مقام الواقع، مقام الوجود، مقام التحقق العيني. ولهذا يقال له الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق. فإن كان مع ذلك، مع ذلك يعني إلى جانب ذلك، إن كان له دور آخر، فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت أيضا، أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر. يعطي مثال كتعفن الأخلاط، تشخيص طبي هذا هلأ على الطب القديم، أنا درس طب جديد يعني ما عندي. كتعفن الأخلاط في خولك، هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم مصاب بالحمى. لا شو يعني تعفن الأخلاط إنه
خابصة
معه ما تسمم يعني هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموما فهذا محموما هون فالبرهان حينئذ فهون شو الذي جعلك تدرك بأنه محموما هو ما لديه من تعفن الأخلاط
الحكمة هي سبب
وتعفن الأخلاط في الواقع
هو سبب
الحمى طيب فالبرهان حينئذ يسمى البرهان اللمي لماذا؟ لدلالته على ما هو لم الحكم وعلته لم الحكم لم مأخوذ من لما مأخوذ من لما والسؤال بلما سؤال عن العلة فلم الحكم يعني علته بس بعدين نسبوا إلى لما فصارت لمي وشددوا على طريقة ذكر أنه في كلام العرب ما يناظر هذا التشديد إذن على ما هو لم الحكم وعلته في الواقع طيب إذن هذا إذا كان للحد الأوسط دوران دور الواسطة في الإثبات ودور الواسطة في الثبوت وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضا ليس له سوى دور واحد وهو دور الواسطة في الإثبات يعني لم يكن علة واقعية لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر عطف تفسير فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الإني حيث لم يدل إلا على إنية الحكم إنية مأخوذة من إن مأخوذة من إن على الأرجح مأخوذة من إن وإن هي من الأدوات التي تستعمل لل إثبات يعني التي تستعمل في مورد الإثبات كما تقول إن زيدا قائما إن زيد إن كذا فتستعمل عادة للإثبات فاستخدموها للدلالة على معنى الثبوت لإنية النسبة إلى إن أي الثبوت والتحقق صرف الوجود إنه هذا متحقق مع ذلك مع ذاك لكن ليس علة له ليس هو ما يقع في جواب لما ما يمكن أن يعبر عنه بأن تقول إن هذا موجود مع ذاك إما لكونه معلولا له وإما لكونه وإياه معلولين لعلة ثالثة حيث لم يدل إلا على إنية الحكم ما معنى إنية الحكم؟ يعني تحقق الحكم في الذهن دون عليته للحكم في الواقع طيب إذا نحن شو عم نقول إما أن يكون واسطة في الإثبات وعلة وإما أن يكون واسطة في الإثبات وغير علة طب هذه تحت قولنا غير علة يندرج قسمان أنه معلولا فإن المعلول ليس علة وأنه وذاك معلولان لعلتان ثالثة فهذا يصدق عليه حينئذ أنه ليس علة فالبرهان حينئذ طيب إذن دون سواء كان سواء كانت الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى في قولنا زيد محموم وكل محموم متعفن الأخلاق متعفن الأخلاق فزيد متعفن الأخلاق هون الحمى ليست علة لتعفن الأخلاق مسببة عنها يعني خلينا نمثل على التسمم لعله هون هيك المقصود من التعفن الأخلاق يعني التسمم أو الارتباك المعوي مثلا ارتباك في المعدة ليس هو المعلول للحمى هو الذي سبب الحمى وقد يخص هذا باسم الدليل البرهان الإمي من هذا القبيل قد يطلق عليه في بعض الاصطلاحات المنطقية اسم الدليل أو لم يكن معلولا للحكم لا هو معلول ولا علة كما أنه ليس بعلة بل يكونان معلولين لثالثة طبعا دائما شوف دائما عم نفترض علية بينهما دائما عم نفترض رابطة العلية قائمة لأن المفروض أن الإنتاج يقيني حتى يكون الإنتاج يقينيان لابد أن تكون المقدمات من قبيل المقدمات الحقيقية اللزومية كما تقدم يعني أما المقدمات التي تحصل صدفة واتفاقا تلك لا احتداد بها في القياس الأقيسة البرهانية لا تفيد اليقين وهذا لم يخص باسمه يعني هذا القسم من البرهان الإني يقال له البرهان الإني ما له اسم خاص فيه كما يقال هذه الحمى تشتد غبا يعني تزداد تتأزم وكل حمى تشتد غبا محرقة فهذه الحمى محرقة فإن الاجتداء محرقة على أن
العلم الحديث اللي عندكم الشيخ شو معناته؟
ها؟
قالك
مش موجود يعني. لا غربا يعني شدة لعله هيك إنه
محرقة يعني حرارة.
هلا فإن الاشتداد غبا ليس معلولا للإحراق ولا العكس، بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. نعم بلعن النفس مش فارق. طيب هلا خلص انتهينا من القياس البرهاني، مش هو قال بالبداية القياس إما برهانية، هلا بيرجع بيقول وإما جدلية. انتهينا من البرهان، خلصنا الصناعة الأولى، هلا صناعة الجدل.
لفظ الدليل
مش هنخدم السؤال.
لفظ الدليل عنده هلا هو خصه بهذا إنه
له أكثر من إطلاق، يعني يطلق بنحو الاشتراك اللفظي على أكثر من معنى، واحدة من المعاني.
يعني هو
أعمل نعم بس عم بيقول إنه قد يطلق على هذا الاسم خاصة اسم الدليل. إنه
دليل معنى أخص.
هو دليل معنى الأخص نعم، وإطلاق لكلمة الدليل. يمكن السبب إنه الانتقال من المعلول إلى العلة والاستدلال على العلة بآثارها، من باب أن آثار العلة تكون دليلا عليها، من باب أن صح عمول هو لفظ الدليل موضوع بنحو الاشتراك اللفظي في المنطق لأكثر من معنى، لأن بنحو الاشتراك اللفظي واحد من هذه المعاني هو هذا المعنى. طيب قوله من المشهورات، عم بيقول القياس الجدلي هو ما يتألف من القضايا المشهورات والقضايا المسلمات. حتى يكون القياس جدلان يجب أن يتألف إما من قضايا مشهورة أو من قضايا مسلمة. ما هي القضايا المشهورة؟ المشهورات هي القضايا التي تطابق فيها تطابق بجزء اثنان التي تطابق فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان، أو آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند، إنه طائفة خاصة إنه حرام تذبحوا نعي إله هيك نعبد. طيب هلا عدوا القضايا، قضايا الحسن والقبح من المشهورات فيه خلاف. عدوا قضايا الحسن والقبح من المشهورات فيه خلاف. طيب لكن هذا الخلاف لا مجال للدخول في تفاصيل. قوله والمسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم. هلا ما بيهمني شو اصلا، بديهيه مش بديهيه، حدسيه مش حدسيه، انا بيهمني انه الخصم سلم فيه، سلمت من الخصم في المناظرة أو برهن عليها في علمان وأخذت في علم آخر على سبيل التسليم. نقول مثلا أنه كما نقح في علم النحو كذا وكذا، نحن عم نبحث هلا بالجغرافيا مثلا، فإنها مثلا فهذا كثيرا ما يستخدم، تأخذ أصلا موضوعيا يعني. والله مثلا الفقيه بيجي مثلا وعم يبحث بيقول لك أنه هنا وتجري هنا أصالة مثلاً الاستصحاب، أصالة الاستصحاب لها حجية وليس لها حجية مثلاً، أو أقرها الشارع أم لم يقرها الشارع، بيقول لك راجع الأصول، أني هون مخدها كأصل مسلم مفروغ عنه، يعني هذا كثيراً ما يحصل. طيب قوله من المقبولات، عم بيقول وإما خطابي، انتهينا خلصنا من صناعة الجدل، بلشنا بصناعة الخطابة أو الخطابة، وإما خطابيان يتألف من المقبولات والمظنونات. ما هي المظنونة المقبولات؟ المقبولات هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالأولياء والحكماء، يعني تؤخذ فقط وفقط لأجل أن القائل لها هو من الحكماء، من مثلا من كبار القوم، ممن يوحى إليها، من الأنبياء، من الخلص إلى آخره. طيب قوله والمظنونات وهي قضايا يحكم العقل فيها حكما راجحا، القضايا يرجحها العقل لأنه يجزم بها حكما راجحا غير جازما. طيب هلا بيقول طيب ما المقبولات، هون التفت إلى نوع من التداخل، طيب ما المقبولات لا تؤخذ أخذ اليقين. أيضا تندرج قد يعني قد تندرج نعم قد تندرج تحت لا المقبول بما القضية المقبولة بما هي قضية مقبولة. هلا بتقول لي مثلا إجا النبي صلى الله عليه وآله وقال لك إنه مثلا لو كان فيه ماء أقام برهان بنفس كلامه، هذا عمل بالبرهان وليس عملا بالقضية بما هي مقبولة.
إذا معصوم قال لك شيء أنت بمحسنك يقين في أصدق
بس مش عن طريق أسبابي الذاتية.
إيه بس إنه مش القضية بذاتها لا تفيد يقينا.
مش بسك حتى
الدنيا استدلنا على عدل قول معصوم بالعدل.
نعم قضية بذاتها لا تفيد يقينا.
عم نحكي أخذ يلي بيعتقد فيه إنه معصوم مش مطلب مين مش من
إيه هي هات المقبولات هم عمي
أنا بأخذ
من يعتقد فيه
يعني ذاك اللي ما بيعتقد فيه ما أصلاً مثلاً عنده مقبول.
لا صحيح
لا أنا بحكي عن عن أهل اللي بيعتقد.
يعني شو المقصود يعني لم يقم العقل لم يقم برهاناً عليه.
هي قبلت ووصلت.
ها؟ لم يقم برهاناً عليه. هل حصل له اليقين أم لم يحصل له
اليقين؟
مقدم يقين.
حصل له اليقين لكن لم يقم برهاناً عليه.
الشيخ عفوا كمان بس انه شو الفرق بين النفس المقبولات والمتواترات؟ انت تاخذها عن الامام وهذا انت تاخذها عن طريق التواتر.
لا التواتر يوصل الى اليقين، التواتر من الوسائل العلميه الموضوعيه لليقين، بينما المقبولات مش هيك، يعني ما عندك قاعده انه موضوعيه بتقول لك انه كلام الشخص المسمى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مثلا كلامه يقيني، ما عندك قاعده هيك، بس انت لانك عرفت مناقبه أثاره فضائله عصمته كذا صرت تخدمه لأنك تقبل به، مش من باب التواتر. تواتر وسيلة علمية منضبطة أنه بحيث يمتنع تواترهم على الخطأ.
بس حتى التواتر الكلام أنه الإمام الصادق
تأملوا فيها تأمل فيها شيخ تأمل فيها لأنه أنا بينت لك أنه وسيلة علمية منضبطة غير أنه هناك لخصوصية وهي أنه الإمام الصادق. هون مش عم نقول لأنه خصوصية لأنه تواتر، عم نقول التواتر وسيلة تنفع في كل موردين، مش انه والله انه في من خصوص المسائل الدينية بخصوص عصر الصادق
تواتر عنا قضية على الإمام الصادق بتيقن انه قال
نعم
اللي قال هلا التواتر انه في حرب عالمية أولى بالكلام
في نعم
هاي
لذلك تقسيم الشيخ ابن سينا أفضل من تقسيمه.
نعم هناك
هو شيء مسلمات عنده بجع يقينيات نعم. ومقبولات
وإن كان مش عارف أني أصل التقسيم هون كيف بده إيه الأقسام جدا متداخلة أو في معرض التداخل. إذن هي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا غير جازما، ومقابلته يعني مقابلة هذا القسم اللي هو المظنونات بالمقابلات بالمقبولات كيف جعلون هذا مقابل ذاك؟ مع أن المقبولات قد تندرج تحت المظنونات، بقول هي من قبيل مقابلة العام بالخاص، نظير يعني عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص. طب حينئذ ماذا نفعل؟ بيقول منفسر العام بما سوى الخاص. يعني هلا لما بقول لك مثلا اريد منك حجرا وشيئا، شو بتفهم منها؟ انه الحجر شيء، عطف العام على الخاص. تفهم منها اريد منك حجرا وشيئا اخر غير الحجر. فهون هيك، هون بما انه عطف العام على الخاص عرفا ظاهرة في انه المقبولات والمظنونات، يعني المقبولات والمظنونات من قسم غير المقبول.
إيه بس المظنونات أعم.
لا المظنونات أعم نعم. تبقى أعم لكنها هنا تفهم على أن المراد منها هو ما سوى ذلك. حتى يعني حتى نصحح المقابلة قرينة على إخراج العام عن عموم. طيب وإما شعري، انتهينا من صناعة الخطابة، هلا وصلنا إلى صناعة الشعر. القياس الشعري يقول يتألف من المخيلات وهي قضايا لا تذعن به النفس. تذعن بها النفس ولكن تتأثر منها ترغيبا وترهيبا. بيعطي مثال هو كما إذا قيل في مقام تزيين الخمر الخمر ياقوتية سيالة لذيذة مش عارف شو تنشط النفس وترغب ترغب عفوا كما إذا قيل الخمر ياقوتية سيالة انتهى القول تنشط النفس وترغب بشربها. وإذا قيل العسل مرة علقم، هلا هذه مش عارف كيف بيقولوا مهوعة 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 ما بعرف
بنراجع مهوعة كيف
بنراجع
كيف
بنراجع
القبضة العسل مرة علقم يا خي انتهى القول هلا فتنقبض النفس حينئذ وتتنفر.
هذا القبض مرض برجع النفس يعني
ها؟
يعني قبض يرجع النفس.
قبض قبض. يعني هلا مثلا بتقول.
لا مش عمل لا أنا بس قصدي كلمة هبل
لا بعد ال بعد.
رجع
ها؟ انقبضت النفس. وتنفرت من هذا القول.
تبع هذا القول.
تنشط النفس. يعني كما إذا قيل الخمر ياقوتيتان تنشط النفس وإذا قيل العسل مرتان انقبضت النفس وتنفرت. طيب هلا بيقول والقياس الشعري إذا قرن بها بهذه المخيلات سجعا أو وزنا كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيرا. هلا ما بدنا ننسى نحن إنه المنطق لم يختص باللغة العربية. وما بعرف إذا كل اللغات عندهم شعر يعني إنه مثلاً الهيروغليفية كان فيها شعر ما بعرف يعني ما عندهم وزن بمعنى بس في قضايا مخيلة أكيد لذلك ينبغي أن يكون الكلام أعم من الشعر الموزون مثلاً خاصة هلأ الشعر بزماننا اللي هو أصلاً شو بيقولوا له الشعر الحر أو شو ما بعرف
حديث
ها عجب طيب قوله وإما صفصطيا انتهينا هلا صناعة الصفصطة أو المغالطة وإما صفصطيا يتألف من الوهميات والمشبهات منسوب إلى صفصطة وهي مشتق من صوفسطا معرب صوفسطا لغة يونانية يعني الحكمة المموهة المدلسة قوله من الوهميات وهي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس قياسا على المحسوس هو مش مجاله بس بعمم كما يقال كل موجود فهو متحيز قياسا على المحسوسات ان كل محسوس فهو متحيز يعني له مكانه طيب قوله والمشبهات وهي القضايا الكاذبة الشبيهة مشبهات لعله يعني الظاهرة القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية أو المشهورة لاشتباه لفظيا أو معنويا يعني قضايا توجب قضايا توجب الاشتباه درجع على الألسن بس هي مش قضايا صحيحة تشبه القضايا الأولية البديهية طيب واعلم أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخلون قد أجملوه وأهملوه مع كونه من المهمات وبالحقيقة أصلاً هن عندهم مباحث المنطق مقدمة للوصول إلى الصناعات الخمس بس قاموا هن علوا بالمقدمة ولما وصلوا ذي المقدمة قالوا راجع مع كونه من المهمات وطولوا في الاقترانات الشرطية ولوازم الشرطيات مع قلة الجدوى وعليك بمطالعة كتب القدماء فإن فيها شفاء العليل ونجاة الغليل حضرت مين؟
بلش أحكي وهميات
مولى عبد الله عم بيحش مش عم يكتب كتاب
بلش أحكي وهميات اللي
هو يعني عم يكتب حاشي وعم يكتب تعليقة الكتاب هلا قد حجمه يعني هلا مش بدي شو المعذور
بدي يصير يحط رأيه من عنده
هذا تمام الكلام في مباحث الصناعة بقي الكلام في خاتمة لا الخاتمة إن شاء الله بعد
هو لعب شيء
يعني بنمرق عليهم عشفة يعني